إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معشر الإخوة الكرام في هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا نافعا لنا نحن وإياكم جميعا. نواصل فيه في هذا اليوم الثلاثاء الموافق للحادي والعشرين من شهر شعبان عام 41,400. نواصل فيه حديثنا في تعليقنا الخفيف اللطيف إن شاء الله والمختصر على كتاب منتقى الأخبار لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى. واليوم حديثنا في الباب السادس من كتاب الصيام، وهو باب الرخصة في القبلة للصائم. وكنا بالأمس قد تطرقنا إليه قراءة خفيفة جرنا إليه ما تقدم معنا من الأحاديث في الباب الذي قبله، وهو باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر. وفيه ذكر حديث أبي بكر ابن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حديث عمر رضي الله عنهم جميعا: هششت يوما فقبلت. وقلنا إن شاء الله تعالى يأتي عن حديث التقبيل في لقائنا القادم أو في الباب القادم. وها نحن اليوم نعود إليه فنأخذه بالاستقلال، فنقول بالأمس قد تطرقنا إلى الترجمة، وهي قول المصنف رحمه الله: باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه. وبينا أيضا أن هذا التبويب قريب من صنيع البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، لكن هذا هنا أدق، فإن البخاري رحمه الله قد قال: باب المباشرة للصائم، وأطلق. وهكذا الحديث، لكن في إضافة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ما يشير إلى أن هذه القبلة وهذه المباشرة ليست على الإطلاق هكذا، وأن المصنف هنا رحمه الله في تبويبه أدق رحمة الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. فالبخاري قال: باب المباشرة للصائم، وقال: باب القبلة للصائم، أي ما حكم ذلك؟ أما هنا فالمصنف رحمه الله قد أعطانا الحكم من الترجمة، والأحاديث مصرحة به، فإن الترجمة قال فيها: باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه. فظهر عندنا الحكم من الترجمة، والآن نأتي على الأحاديث الواردة في الباب. فأولها حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها المخزومية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، متفق عليه. وحديث عائشة هو الحديث الثاني، قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ كان يقبل في رمضان وهو صائم، رواه أحمد ومسلم. والحديث الثالث عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، فهو وأبوه صحابة أو صحابيان رضي الله عنهما، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، فقال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم سل هذه، إشارة إلى أمه أم سلمة رضي الله عنها، فقال له سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. رواه مسلم. وفيه يقول المصنف أن أفعاله حجة. والحديث الأخير في الباب وهو الحديث الرابع حديث أبي هريرة، فعندنا الحديث الأول حديث أم سلمة، والثاني حديث عائشة أم المؤمنين أيضا رضي الله عنهن جميعا بلفظيه، والثالث حديث عمر بن أبي سلمة، والرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، يعني لم يرخص له، قال فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب. رواه أبو داود. هذه الأحاديث معشر الأحبة أيها الإخوة الكرام من يسمعنا في كل مكان، هذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله تحت باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف. وجريا على عادتنا نذكر شيئا خفيفا لطيفا في ترجمة أصحابها رضي الله عنهم. فأما عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأبو هريرة رضي الله عنه فقد تقدم الكلام عنهما، ولكن عندنا اليوم أم سلمة رضي الله عنها وعمر بن أبي سلمة ابنها رضي الله عنه في هذين الحديثين. فأم سلمة في الحديث الأول وابنها في الحديث الثالث. فأما أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها فهي هند بنت أبي أمية بن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر بن المخزوم المخزومية أم المؤمنين رضي الله عنها. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها واستشهاده في أحد، فتزوجها بعد أبي سلمة المخزومي رضي الله عنه، وقد عاشت بعده رضي الله تبارك وتعالى عنها طويلا، فقد توفيت رضي الله تبارك وتعالى عنها قيل سنة 60 وقيل 61 وقيل 62، ورجح المحققون أن وفاتها سنة 60. وعلى كل حال سواء كانت سنة 60 أو 61 أو 62 من الهجرة، فهي آخر أزواجه صلوات الله وسلامه عليه وفاتا، هي آخر أزواجه رضي الله تبارك وتعالى عنها وفاتا. وقد روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا طيبا من الأحاديث، فذكر لها العادون أنها رضي الله عنها روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 378 حديثا، 300 حديث وثمانية وسبعين حديثا، وهي آخر أزواجه رضوان الله تبارك وتعالى عليهن جميعا، أمهات المؤمنين هي آخرهن وفاة رضي الله عنها. ونريد أن نذكر شيئا ونكتة هنا بمناسبة ذكرها، وأنها مخزومية، فهي بنت عم خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم جميعا، فهي ابنة عمه، فهي كما سمعنا رضي الله تبارك وتعالى عنها هي بنت أبي أمية وهو حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وخالد هو ابن الوليد ابن المغيرة ابن عبد الله بن عمرو ابن مخزوم، هكذا ذكر النسابون فيهما وفي بني مخزوم. فهي رضي الله عنها وخالد بن الوليد أبناء عم أو أولاد عم، فهو خالد بن الوليد بن المغيرة وهي هند بنت حذيفة بن المغيرة، فأبوها حذيفة بن المغيرة وأبو خالد هو الوليد بن المغيرة، وحذيفة بن المغيرة الذي هو أبو أمية، والوليد بن المغيرة كلاهما ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم. وتجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي بكر، فهي أقدم من عمر، فهي في رتبة أبي بكر، تجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس له وهو مرة، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة ابن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان، وهي وخالد بن الوليد كلاهما كما قلنا قبل قليل أبناء أو كلاهما أو من أولاد المغيرة، فهي أبوها حذيفة أبو أمية وهو أبوه الوليد، وأبو أمية حذيفة والوليد كلاهما ابناء المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن مرة ابن كعب ابن لوي ابن غالب ابن فهر ابن مالك إلى آخره. فتجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجد الذي هو الجد الخامس له عليه الصلاة والسلام وهو مرة، وفيه يجتمع معه أبو بكر وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا كما ذكرنا بالأمس، فإنهم يجتمعون في مرة وهم أقدم من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمرة بن كعب بن لوي ابن غالب إلى آخره جدهم جميعا، جدها وجد خالد بن الوليد وهو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخامس، فتيم بن مرة ويقظة ابن مرة أخوان، والدهما كعب ابن مرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، وقد رضي الله عنهم وأرضاهم، وأما نحن فرضاه عنا ومغفرته لنا مشروطة بشرط، وهي أن نكون ممن اتبع هؤلاء بإحسان. فخالد الوليد وهذه الصحابية أم المؤمنين ابن عم وعليه، فيكون خالد بن الوليد صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو ابن عم زوجه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. وأما عمر ابن أبي سلمة، فأبو سلمة هو عبد الله بن عبد الأسد، أبو سلمة زوج أم سلمة ووالد عمر بن أبي سلمة هو أبو سلمة بن عبد الأسد، وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي، وبقية نسبه هو ما تقدم، فإن مخزوم هو ابن يقظة بن مرة، ابن يقظة ابن مرة، وجد أبي بكر هو تيم بن مرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنهم ويزداد رضا عنهم، وأن يعلي منازلهم في جنات النعيم رضي الله عنهم لقاء ما قدموا. فهذا هو أبو سلمة والد عمر ابن أبي سلمة، وهو أيضا أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. فعمر ابن أبي سلمة ابن أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وفي الوقت نفسه هو ربيبه، هو ربيبه، عمر ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن زوجته أم المؤمنين، وابن أخيه أيضا من الرضاع. فأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع، فيكون عمر بن أبي سلمة ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه صلة وطريق من طرق الصلة، فهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن زوجته، وهو ابن أخيه من الرضاع، وهو من؟ أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي. وأبو سلمة أيضا كما أنه أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، هو أيضا ابن عمته، فإن أم أبي سلمة بن عبد الأسد هي برة بنت عبد المطلب، فيكون حينئذ عمر ابن أخي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وربيبه أيضا، وفي الوقت نفسه إن قلت ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فعمة النبي صلى الله عليه وسلم هي جدته أم أبيه رضي الله عنه، وهو صحابي صغير رضي الله عنه وعن والده، وقد ولد بالحبشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد أمره رسول الله، وقد أمره علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه على البحرين في أيامه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو مقل، فقد ذكر له أصحاب المسانيد 12 حديثا رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزداد رضا عنهم رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وبعد ذلك نعود إلى الأحاديث، فحديث أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم المتفق عليه، وحديث عائشة كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، هذان مطلقان وهو صائم، وجاء لفظ حديث عائشة ليبين أن الصيام صيام الفرض، إذ قد يقول قائل إن هذا في الصيام النفل، لكن حديث عائشة في لفظه أيضا الآخر عند مسلم يبين أن هذا كان أيضا منه عليه الصلاة والسلام في رمضان، فكان يقبل عليه الصلاة والسلام وهو صائم صوم الفريضة، وهو صائم صيام الفرض. وهكذا حديث عمر بن أبي سلمة الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم، فقال له سل هذه، يعني أمه أم سلمة، فقالت له رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فذهب رضي الله عنه إلى احتمال قام في نفسه، والحمد لله أنه أفصح به حتى يأتي الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع بذلك الاحتمالات والتعليلات التي تأتي أحيانا من بعض المتأولين من أهل العلم، غفر الله لنا ولهم، وإن لم تكن وجيهة وإن لم تكن في محلها. ومع ذلك قد قال بهذا القول بعضهم، إذ هنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأحاله إلى أمه فقالت له كان يفعله، فقال أنت لست مثلنا يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، رواه مسلم. يعني أن هذا الذي قام بنفسك ليس بصحيح، فالأمر ليس خاصا خاصا بي لأنني قد غفر لي فيجوز أن أفعل ذلك، بل الأمر عام. فقال: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، يعني أن الأمر ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام. وهذه الأحاديث أيها الإخوة الكرام والمستمعون في كل مكان ممن يصل إليهم سماع الصوت الآن أو بعد الآن، أقول هذه الأحاديث الثلاثة: حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بلفظيه، وحديث أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وحديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما. هذه الأحاديث الثلاثة دالة على أمرين: الأول أنه يجوز للصائم تقبيل زوجته، وأنه لا يفسد به الصوم، وهكذا الأمر الثاني وهو المباشرة كما في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فإن حديث أم سلمة وحديث ابنها عمر بن أبي سلمة ليس فيه إلا التقبيل، أيقبل الصائم، هذا حديث أبي، هذا حديث عمر بن أبي سلمة، وحديث أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. حديث عائشة قالت رضي الله عنهم جميعا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. هذه المسألة موجودة في الثلاثة الأحاديث جميعا، وزادت عائشة ويباشر وهو صائم، ويباشر وهو صائم. فالمباشرة أعم من القبلة، إذ التقبيل أخص، أما المباشرة فهي أعم من التقبيل، حيث قالت عائشة وكان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، والعطف هذا يقتضي المغايرة، وعليه فالمباشرة غير التقبيل، تشتمل على التقبيل وزيادة، فهي من باب ذكر العام بعد الخاص. فعندنا في هذه الثلاثة الأحاديث مسألتان: المسألة الأولى وهي القبلة للصائم في الثلاثة كلها، والمسألة الثانية وهي المباشرة للصائم، وهي التي زادتها عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في حديثها. إذن فنخلص من هذا إلى أن المباشرة، إلى أن القبلة التقبيل من الصائم لزوجته لا يفسد بها صومه فرضا كان أو نفلا، وهكذا المباشرة للصائم كما في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لا يفسد بها الصوم، ولكن يشترط في المسألتين جميعا ألا ينزل لا في التقبيل ولا في المباشرة. وكأني بقائل يقول: ما هي المباشرة؟ المباشرة هي كل شيء سوى القبلة إلا الجماع، كل شيء مع القبلة، كل شيء مع القبلة، خطأ، كل شيء مع القبلة سوى الجماع، فله أن يضم وله أن يحتضن وله أن ينام معها في فراش ونحو ذلك، لكن بشرط كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كان أملككم لإربه، وسيأتي معنا بيان ذلك اللفظ. فحينئذ إذا أمن المرء على نفسه كما قالت عائشة فهذا هو الشرط، فهذا هو الشرط. فإذا كان كذلك فلا خلاف في أنها لا تبطل الصوم، والأحاديث ناطقة بذلك. إذا كان كذلك، أقول إذا كان كذلك يعني بالشرط الذي ذكرنا، وهو ما ذكرته عائشة أن يأمن المرء على نفسه، يعني كان أملككم لإربه، وسيأتينا ضبط هذه اللفظة كما قلت. فإذا كان يأمن على نفسه فلا بأس بذلك، والأمر جائز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن هذا ليس مختصا به في رده على عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما حينما قال له: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. ولهذا عقب المصنف رحمه الله بقوله رواه مسلم، ثم قال: وفيه، يعني في هذا الحديث، أن أفعاله حجة، يعني هي محل الائتساء والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا هذا الأمر ليس خاصا به وعليه، فمن أمن على نفسه فلا مانع له أن يقبل وأن يباشر، ولا يفسد بذلك صومه. وقد قال بهذا جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تؤيده الأدلة كما سمعنا، هو الذي تؤيده الأدلة كما سمعنا، الأدلة في جواز القبلة والأدلة في جواز المباشرة. وسميت المباشرة مباشرة، وقد بينا ما المراد بها هنا. سميت المباشرة بهذا الاسم لأنها مأخوذة من البشرة، مأخوذة من البشرة، فكأن هذا مع هذا تمس بشرته بشرته، تمس بشرة هذا بشرة هذا. وإذا كان كذلك فإنها تسمى مباشرة، وأريد بها هنا ما أريد ولو كان من فوق حائل، أريد به هنا ما أريد. الأصل فيها أنها مأخوذة من هذا، ولكن أريد به هذا. وقد كانت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قد بينت ذلك في قوله رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألته وهي حائض إذا أراد مني شيئا أمرني أن أتزر فيباشرني. فلا بأس أن يباشر الرجل أهله إلا الجماع، إذا كان يأمن على نفسه ألا ينزل منه شيء. وإذا كان كذلك فصومه صحيح في الحالين، في حال المباشرة وفي حال التقبيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وإذا كان كذلك فلا يبطل الصوم، فلا يبطل الصوم. وأما الحديث الثالث وهو الرابع، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له صلى الله عليه وسلم، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب. هذا الحديث في إسناده كلام، فيه ضعف، حديث أبي داود هذا في إسناده ضعف، إذ فيه في سنده عند أبي داود في السنن شخص اسمه أبو العنبس الكوفي العدوي، وأبو العنبس أبو العنبس هذا اختلف في اسمه على أقوال، أشهرها أنه الحارث بن عبيد، وهو معروف أيضا عند من لم يعرف اسمه بصاحبه، فيقولون عنه أبو العنبس الكوفي العدوي صاحب أبي العدبس، فهو أبو العنبس صاحب أبي العدبس، واسمه الحارث بن عبيد على قول من الأقوال، وفيه جهالة، وفيه جهالة. وقال قد ضعفه كثير من أهل العلم وحسنه آخرون لشواهده في هذا الباب، فإنهم قد قووه بأحاديث واردة في الباب عن ابن العباس، وقد اختلف في رفعه ووقفه، وورد أيضا له شاهد من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وفيه ضعف، وعن أحمد وعند أحمد رحمه الله في المسند من حديث عبد الله بن عمر وفيه أيضا مقال. فبمجموعها حسنه طائفة من أهل العلم وقالوا به، وإذا كان كذلك فهو دليل أيضا على التفريق، ولكن التفريق هنا بالسن، التفريق هنا بالسن، إذ رخص فيها للشيخ ومنع منها الشاب أي المباشرة، وذلك أعني هذا التفريق وهذه الرخصة بناء على حال السائل. قد وجه عند العلماء فقالوا إن الغالب على الشيخ أنه يضبط شهوته الرجل الكبير أكثر من الشباب، قلنا وإذا كان هذا بحسب الغالب فيبقى مجال للاستثناء، وهو أنه ولو نسبة يسيرة هناك من لا يضبط نفسه وهو شيخ، وهناك من يضبط نفسه وهو شاب، وإذا كان كذلك فهذا التفريق فيه نظر، والأدق الذي يطرد هو ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن الأمر في هذا والضابط المنضبط في هذا أنه إنما يقيد بتحكم الإنسان في نفسه، فمن كان يتحكم في نفسه ويملك نفسه ويملك شهوته ويستطيع في ذلك فإن هذا هو الذي يقال له لا بأس بالقبلة له وبالمباشرة له، لأنه يضبط نفسه، يضبط إربه، والمراد بهذا أنه يستطيع التحكم في نفسه فيضبطها عند المباشرة وعند التقبيل. وإذا كان ممن يضبط نفسه عند المباشرة وعند التقبيل فإننا نقول له لا بأس بذلك، لأنه ينطبق عليه حديث أملككم لإربه، وإلا فلا. فكم من شاب كما قلنا قبل قليل يضبط نفسه، وكم من شيخ لا يستطيع أن يضبط نفسه، وإذا كان كذلك فالنظر إلى قدرة الإنسان وتحكمه في نفسه. ولفظة إربه قد اختلف في ضبطها، فقيل إن المراد بها إربه بالكسر، يضبط نفسه، فالمراد بهنا بقوله هنا قولها هنا رضي الله عنها كان أملككم لإربه. الإرب قيل بالكسر بكسر الهمزة وسكون الراء هو العضو، فهو يضبط عليه الصلاة والسلام نفسه في هذا الجانب فيتحكم فيها. وقيل إنه يضبط هكذا: أملككم لأرى به، لأرى به، يعني مراده، يعني حاجته. فالأرب جمعه مآرب، والمآرب هي الحاجات والمقاصد. والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام أملك لحاجته في هذا الباب، فلا يحصل منه انفراط، فقد كان عليه الصلاة والسلام يحصل منه المباشرة، ولكن كان أملككم لحاجته في هذا المحل، في هذا الموضع. فهذا ظاهر في أن المراد بالأرب الشهوة، والمراد الحاجة في هذا الباب. فكان أضبط الناس عليه الصلاة والسلام لنفسه في هذا الجانب، وسواء كان هذا أو ذاك فكلاهما محل خطاب ومقصود، إذ الأرب وهو الحاجة لا يقع فيه الانخرام هنا إلا بسبب عدم ضبط الإنسان لإربه. فلما قلنا بالكسر هنا انكسر هناك الضبط، ينكسر الضبط. فإذا كسرنا الإرب والمراد به العضو، فإذا لم يكن أملك لإربه انكسرت هناك الحاجة التي هي الأرب. والحافظ رحمه الله قد مال، الحافظ ابن حجر مال إلى أن أربه هو الأشهر من حيث اللغة. وعلى كل حال هذا جائز وهذا جائز، فمن انكسر ضبطه لإربه انكسر ضبطه في أربه وهو حاجته، فلا تستقيم له حينئذ حاجته، فلا تصح له المباشرة. وعلى الإنسان أن ينظر في هذا ويضبط نفسه، فإذا نظر ووجد نفسه ضابطا فالحمد لله، وإذا لم يكن متمكنا في هذا الباب فلا يجازف ولا يخاطر بنفسه. وهذا الذي يتيسر في هذا الباب، وبالله التوفيق. وننتقل بعد ذلك إلى الباب السابع، وهو باب من أصبح جنبا وهو صائم، يعني يريد الصوم وأدركه الصباح وأصبح ولم يغتسل. وفيه حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فهاتان الصحابيتان من أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهن جميعا، قد تقدمت ترجمتهن. وبهذه المناسبة لعلي أختم قبل أن ننتقل إلى الباب والدخول فيه، لعلنا بمناسبة ذكرنا فيما سبق أن أم سلمة رضي الله عنها هي آخر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم موتا، لعلنا نذكرهن بالترتيب فتكون هذه من النكات اللطيفات البديعات في هذا الباب. فأول أزواجه عليه الصلاة والسلام وأمهات المؤمنين لحوقا به إلى آخرهن وفاة، فلنقل بترتيبهن. أولا نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 نسوة في عصمته عليه الصلاة والسلام، وإذا كان كذلك فهذا ترتيبهن من حيث الوفاة. واعلموا حفظكم الله أنه ما من واحدة من أمهات المؤمنين في الغالب إلا وقيل إنها توفيت سنة كذا أو سنة كذا، إلا قليل منهن جدا. وعلى كل حال سواء سنة كذا أو سنة كذا التي تليها، الأمر أنها حتى مع ذلك هي قبل التي تليها في التاريخ. فعندنا أولاهن وفاة بعده عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش سنة 20، وثانيتهن وفاة أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهن جميعا سنة 44، وثالثتهن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها سنة 45، ورابعتهن جوية بنت الحارث رضي الله عنها سنة 50، وخامستهن صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها سنة 50 أيضا في السنة نفسها، وسادستهن ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي غير الأولى، الأولى جويرية بنت الحارث المصطلقية من بني المصطلق التي تزوج بها عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بني المصطلق، فهذه جويرية بنت الحارث المصطلقية، وهذه ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة عبد الله بن عباس التي قال فيها بت عند خالتي ميمونة، وهي أخت أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية. فإذا سادستهن ميمونة بنت الحارث الهلالية سنة 51، وسابعهن سودة بنت زمعة رضي الله عنهن جميعا سنة 54، وثامنتهن عائشة أم المؤمنين سنة 58، وتاسعتهن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها سنة 60، وقيل 61، وقيل سنة 62، وعلى كل حال هي آخرهن وفاة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ونعود بعد ذلك إلى حديثنا عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقلت لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم يفطر ولا يقضي، أخرجاه. بوب عليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله باب من أصبح جنبا وهو صائم، يعني ما حكم صيامه، والأحاديث مفصحة بذلك، الأحاديث مفصحة ببيان الحكم. وهذا الحديث كما سمعنا صحيح فيه. فأما حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ففيه مثل ما في حديث عمر بن أبي سلمة حينما خاف أن يكون هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. وهنا قال له الرجل لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني لو فعلته أنت فأنت مغفور لك، أما نحن فأنحن أسأل عن حكمنا نحن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم له أن هذا الأمر ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب. فقد بوب على هذا أيضا الإمام أبو داود، قال باب في من يصبح جنبا في نهار رمضان، يعني هل يصح صومه؟ باب في من يصبح جنبا في نهار رمضان، يعني هل يصح صومه؟ فهنا التبويب مثل التبويب عند أبي داود، هنا باب من أصبح جنبا وهو صائم، يعني ما الحكم؟ حذف بقية الكلام. ترجمة أبي داود: باب في من يصبح جنبا في نهار رمضان، يعني وهو صائم، هل يصح صومه أو لا يصح؟ فهذا الحديث مفصح به. وعلى كل حال حديث عائشة عند أحمد ومسلم، وحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع، من جماع. وفي لفظ آخر أيضا أنه يدركه الفجر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا أو قالتا يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل ويصوم. فهنا اللفظ عندنا كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، وعندنا هنا في اللفظ الآخر أنه عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا أو يدركه الفجر وهو جنب من أهله. فقولهما من أهله يعني هو الجماع من غير احتلام، ليس احتلاما وإنما جماع، الجنابة جاءت من جماع، ثم بعد ذلك يغتسل ويصوم. فهنا قالتا غير احتلام ثم يصوم في رمضان، وهناك من جماع يدركه وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فدل ذلك على ما؟ على صحة صوم من أدركه الفجر ولم يغتسل بعد، فهذا فيه دلالة على جواز تأخير الغسل لمن أراد الصوم. وهذا الحديث قد وردت فيه ألفاظ متعددة، فمنها هذا الذي سمعنا قبل قليل في أحاديث الباب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. وقد جاء بلفظ: وأنا أصبح جنبا. وقد جاء بلفظ: كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقد جاء بلفظ: كان يدركه الفجر في رمضان جنبا من غير حلم. وقد جاء بلفظ: كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. وجاء في لفظ عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت لعبد الرحمن بن الحارث بن هشام من تقدم معنا بالأمس، قالت له حينما سألها، قالت له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا مني فيصوم ويأمرني بالصيام. فهذه كلها ألفاظ وردت في حديث هذا الباب عن عائشة وأم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنهما جميعا. وفي هذا الحديث فائدة كما قلنا، أو في هذا الحديث فائدة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام كان يجامع في مساء رمضان يؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، يؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر بيانا للجواز. وقد قال ذلك للرجل الذي سأله عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن هذا الأمر جائز. فمن جامع ونام من باب أولى، لو أذن عليه الفجر يغتسل ولا بأس عليه. والثاني أن ذلك كان من جماع، أنه كان من جماع لا من احتلام، فرفع توهم أن تكون هذه الجنابة من المعفو عنها مما لا دخل للإنسان فيه وهو الاحتلام، فرفع هذا التوهم بقولهن رضي الله تبارك وتعالى عنهن: من جماع غير احتلام، أي ليس من احتلام، فإن المرء قد يحتلمه في النهار فلا يضيره ذلك، لا، هنا تأخيره للغسل الذي هو بسبب الجماع أخره حتى دخل عليه الصبح، فليس في ذلك شيء، وإن كان قد حصل فيه خلاف، إلا أنه خلاف لا يعتبر به، فإن الأحاديث ناطقة بخلافه، وإذا كانت الأحاديث ناطقة بخلافه فإنه لا عبرة به. وقد انعقد على هذا العمل عند أهل العلم على حديث عائشة أم المؤمنين، وعلى حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهما، عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ومن وافقهم من السابقين واللاحقين، ولا عبرة بالخلاف الذي وقع بعد هذا، بل قد حكى النووي رحمه الله الإجماع بعد هذا الخلاف الذي حصل في أول الأمر فيما ذكروه، ولا عبرة بهذا كما قلنا في مقابل النص. وإذا كان كذلك فإن الواجب على المسلم أن يأخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أصرح رد على من قال بفساد صيام الجنب إذا أدركه الصبح وهو جنب ولم يغتسل، إذا أدركه الصبح وهو جنب ولم يغتسل. وفيه هنا غضب هذا، وفيه غضب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي قال رادا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره بالاحتمال، حينما قال لو إنك لست مثلنا، احتمل أن يكون هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، فهو رضي الله عنه أراد أن يتحقق من هذا الاحتمال الذي في نفسه فقال إنك لست مثلنا، فهذا الذي وجده في نفسه صرح به رضي الله عنه، فأزاله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين له أنه لم يتكل على ذلك، وإنما كان يفعل ذلك لبيان أن هذا الفعل جائز. وفي هذا بوب الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه بقوله باب ذكر البيان، بأن هذا الفعل لم يكن المصطفى صلى الله عليه وسلم مخصوصا به، وذكر تحته حديث عائشة. وفي هذا هذه الأحاديث معشر الإخوة من الفوائد ترجيح روايات النساء فيما لهن عليه اطلاع دون الرجال، فعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها حكت ذلك، وأم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها حكت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذكرت أنه كان يصبح جنبا منها فيصوم ويغتسل ويصوم ويأمرها بأن تغتسل وتصوم صلوات الله وسلامه عليه. فترجيح مروي النساء فيما لهن عليه اطلاع من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونريد بالنساء هنا نريد بهن أزواجه رضي الله تبارك وتعالى عنهن، فهن أعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة من غيرهن. وفي هذا أيضا في هذه الأحاديث فيه دلالة على أن المباشر للأمر الذي يقع فيه أعلم به من المخبر عنه، فما راء كمن سمع، وليس الخبر كالمعاينة، فعائشة رضي الله عنها تخبر به مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها تخبر به أنه حصل معها مع النبي صلى منها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فالذي يباشر الأمر أعلم به من الذي يخبر عنه. وهكذا في هذه الأحاديث من الفوائد الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله ما لم يقم الدليل على الخصوصية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هنا قد رد على الرجل حينما قال له فقلت يا رسول الله، هذا الصحابي رضي الله عنه، هذا الشيء كما قلنا وقع في نفسه احتمال أن يكون خاص بالنبي، فصرح له بهذا الاحتمال فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه أن أفعاله كما قال المصنف في الباب السابق، فيه أن أفعاله الأصل فيها الاقتداء والائتساء به ما لم يقم الدليل على الخصوصية، فالأصل الاقتداء والائتساء به والاتباع له إلا أن يقوم دليل على الخصوصية، لا كما نسمعه من كثير ونقرأه لكثير من الفقهاء أنه كلما عجز عن شيء قال وفيه احتمال الخصوصية، الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. وفيها في هذه الأحاديث من الفوائد أيضا أنه عند الخلاف يجب المصير إلى الكتاب والسنة، فما صح دليله سندا وكان صريحا فإنه لا ينبغي أن يخالف، فإنه لا ينبغي أن يخالف. أما الذي يحتمل فهذا الذي يحصل فيه الخلاف، ويعذر من حصل له فيه الخلاف. أما المنطوق الصحيح الصريح الذي لا معارض له ولا ناسخ، هذا يجب الإغلاظ في الإنكار على من خالفه كما قال ذلك العلماء. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد الملحقة به قياسا، وهو مسألة الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما ليلا ثم طلع الفجر لكنهما لم تغتسلا، فهل يصح لهما الصوم وتغتسلان بعد طلوع الفجر؟ نقول نعم يصح صومهما ويجب عليهما إتمامه، سواء تركتا العمد الغسل عمدا أو سهوا، بعذر أو بغير عذر حتى يطلع الفجر. فهذا الذي عليه أهل العلم، فلا يعلم لهذا ناقض ينقض به الصوم. وقد ذكر ذلك أهل العلم في مثل هذا الحديث وأمثاله في مسألة النفساء والحائض إذا طهرتا وأخرتا الغسل حتى يطلع الصباح عليهما ويدخل النهار عليهما، فنقول لمن حصل له ذلك منهما اغتسلي وصومي ولا شيء عليك. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معشر الإخوة الكرام في هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا نافعا لنا نحن وإياكم جميعا. نواصل فيه في هذا اليوم الثلاثاء الموافق للحادي والعشرين من شهر شعبان عام 41,400، نواصل فيه حديثنا في تعليقنا الخفيف اللطيف إن شاء الله والمختصر على كتاب منتقى الأخبار لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى. واليوم حديثنا في الباب السادس من كتاب الصيام، وهو باب الرخصة في القبلة للصائم. وكنا بالأمس قد تطرقنا إليه قراءة خفيفة جرنا إليه ما تقدم معنا من الأحاديث في الباب الذي قبله، وهو باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر. وفيه ذكر حديث أبي بكر ابن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حديث عمر رضي الله عنهم جميعا هششت يوما فقبلت. وقلنا إن شاء الله تعالى يأتي عن حديث التقبيل في لقائنا القادم أو في الباب القادم. وها نحن اليوم نعود إليه فنأخذه بالاستقلال. فنقول بالأمس قد تطرقنا إلى الترجمة وهي قول المصنف رحمه الله: باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه. وبينا أيضا أن هذا التبويب قريب من صنيع البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، لكن هذا هنا أدق، فإن البخاري رحمه الله قد قال باب المباشرة للصائم وأطلق، وهكذا الحديث، لكن في إضافة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ما يشير إلى أن هذه القبلة وهذه المباشرة ليست على الإطلاق هكذا، وأن المصنف هنا رحمه الله في تبويبه أدق رحمة الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. فالبخاري قال باب المباشرة للصائم، وقال باب القبلة للصائم، أي ما حكم ذلك؟ أما هنا فالمصنف رحمه الله قد أعطانا الحكم من الترجمة، والأحاديث مصرحة به، فإن الترجمة قال فيها باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه، فظهر عندنا الحكم من الترجمة. والآن نأتي على الحديث الأحاديث الواردة في الباب، فأولها حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها المخزومية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، متفق عليه. وحديث عائشة هو الحديث الثاني، قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ: كان يقبل في رمضان وهو صائم. رواه أحمد ومسلم. والحديث الثالث عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، فهو وأبوه صحابة أو صحابيان رضي الله عنهما، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: سل هذه، إشارة إلى أمه أم سلمة رضي الله عنها، فقال له: سل هذه لأم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. رواه مسلم. وفيه يقول المصنف أن أفعاله حجة. والحديث الأخير في الباب وهو الحديث الرابع، حديث أبي هريرة، فعندنا الحديث الأول حديث أم سلمة، والثاني حديث عائشة أم المؤمنين أيضا رضي الله عنهن جميعا بلفظيه، والثالث حديث عمر بن أبي سلمة، والرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، يعني لم يرخص له. قال: فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب. رواه أبو داود. هذه الأحاديث معشر الأحبة أيها الإخوة الكرام من يسمعنا في كل مكان، هذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله تحت باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف. وجريا على عادتنا نذكر شيئا خفيفا لطيفا في ترجمة أصحابها رضي الله عنهم. فأما عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأبو هريرة رضي الله عنه فقد تقدم الكلام عنهما، ولكن عندنا اليوم أم سلمة رضي الله عنها وعمر بن أبي سلمة ابنها رضي الله عنه في هذين الحديثين. فأم سلمة في الحديث الأول وابنها في الحديث الثالث. فأما أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها فهي هند بنت أبي أمية بن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم المخزومية أم المؤمنين رضي الله عنها. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها واستشهاده في أحد، فتزوجها بعد أبي سلمة المخزومي رضي الله عنه، وقد عاشت بعده رضي الله تبارك وتعالى عنها طويلا، فقد توفيت رضي الله تبارك وتعالى عنها قيل سنة 60 وقيل 61 وقيل 62، ورجح المحققون أن وفاتها سنة 60. وعلى كل حال سواء كانت سنة 60 أو 61 أو 62 من الهجرة، فهي آخر أزواجه صلوات الله وسلامه عليه وفاتا، هي آخر أزواجه رضي الله تبارك وتعالى عنها وفاتا. وقد روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا طيبا من الأحاديث، فذكر لها العادون أنها رضي الله عنها روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 378 حديثا، 300 حديث و78 حديثا، وهي آخر أزواجه رضوان الله تبارك وتعالى عليهن جميعا. أمهات المؤمنين هي آخرهن وفاة رضي الله عنها. ونريد أن نذكر شيئا ونكتة هنا بمناسبة ذكرها، وأنها مخزومية، فهي بنت عم خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم جميعا، فهي ابنة عمه، فهي كما سمعنا رضي الله تبارك وتعالى عنها هي بنت أبي أمية وهو حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وخالد هو ابن الوليد ابن المغيرة ابن عبد الله بن عمرو ابن مخزوم، هكذا ذكر النسابون فيهما وفي بني مخزوم. فهي رضي الله عنها وخالد بن الوليد أبناء عم أو أولاد عم، فهو خالد بن الوليد بن المغيرة وهي هند بنت حذيفة بن المغيرة، فأبوها حذيفة بن المغيرة وأبو خالد هو الوليد بن المغيرة، وحذيفة بن المغيرة الذي هو أبو أمية، والوليد بن المغيرة كلاهما ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم. وتجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي بكر، فهي أقدم من عمر، فهي في رتبة أبي بكر، تجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس له وهو مرة، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة ابن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وهي وخالد بن الوليد كلاهما كما قلنا قبل قليل أبناء أو كلاهما أو من أولاد المغيرة، فهي أبوها حذيفة أبو أمية وهو أبوه الوليد، وأبو أمية حذيفة والوليد كلاهما ابناء المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن مرة ابن كعب ابن لوي ابن غالب ابن فهر ابن مالك إلى آخره. فتجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجد الذي هو الجد الخامس له عليه الصلاة والسلام وهو مرة، وفيه يجتمع معه أبو بكر وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا كما ذكرنا بالأمس، فإنهم يجتمعون في مرة وهم أقدم من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمرة بن كعب بن لوي ابن غالب إلى آخره جدهم جميعا، جدها وجد خالد بن الوليد وهو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخامس، فتيم بن مرة ويقظة ابن مرة أخوان، والدهما كعب ابن مرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، وقد رضي الله عنهم وأرضاهم، وأما نحن فرضاه عنا ومغفرته لنا مشروطة بشرط، وهي أن نكون ممن اتبع هؤلاء بإحسان. فخالد بن الوليد وهذه الصحابية أم المؤمنين ابن عم وعليه، فيكون خالد بن الوليد صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو ابن عم زوجه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. وأما عمر ابن أبي سلمة فأبو سلمة هو عبد الله بن عبد الأسد، أبو سلمة زوج أم سلمة ووالد عمر ابن أبي سلمة هو أبو سلمة بن عبد الأسد، وأبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي، وبقية نسبه هو ما تقدم، فإن مخزوم هو ابن يقظة ابن مرة، ابن يقظة ابن مرة، وجد أبي بكر هو تيم بن مرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنهم ويزداد رضا عنهم، وأن يعلي منازلهم في جنات النعيم رضي الله عنهم لقاء ما قدموا. فهذا هو أبو سلمة والد عمر ابن أبي سلمة، وهو أيضا أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، فعمر ابن أبي سلمة ابن أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وفي الوقت نفسه هو ربيبه، هو ربيبه عمر ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ابن زوجته أم المؤمنين، وابن أخيه أيضا من الرضاع. فأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع، فيكون عمر بن أبي سلمة ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه صلة وطريق من طرق الصلة، فهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن زوجته، وهو ابن أخيه من الرضاع وهو من أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي. وأبو سلمة أيضا كما أنه أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع هو أيضا ابن عمته، فإن أم أبي سلمة بن عبد الأسد هي برة بنت عبد المطلب، فيكون حينئذ عمر ابن أخي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع وربيبه أيضا، وفي الوقت نفسه إن قلت ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم فعمة النبي صلى الله عليه وسلم هي جدته أم أبيه رضي الله عنه، وهو صحابي صغير رضي الله عنه وعن والده، وقد ولد بالحبشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد أمره رسول الله وقد أمره علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه على البحرين في أيامه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو مقل. فقد ذكر له أصحاب المسانيد 12 حديثا رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزداد رضا عنهم، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وبعد ذلك نعود إلى الأحاديث، فحديث أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم المتفق عليه، وحديث عائشة كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، هذان مطلقان وهو صائم. وجاء لفظ حديث عائشة ليبين أن الصيام صيام الفرض، إذ قد يقول قائل إن هذا في الصيام النفل، لكن حديث عائشة في لفظه أيضا الآخر عند مسلم يبين أن هذا كان أيضا منه عليه الصلاة والسلام في رمضان، فكان يقبل عليه الصلاة والسلام وهو صائم صوم الفريضة، وهو صائم صيام الفرض. وهكذا حديث عمر بن أبي سلمة الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم، فقال له سل هذه، يعني أمه أم سلمة، فقالت له رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فذهب رضي الله عنه إلى احتمال قام في نفسه، والحمد لله أنه أفصح به حتى يأتي الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع بذلك الاحتمالات والتعليلات التي تأتي أحيانا من بعض المتأولين من أهل العلم، غفر الله لنا ولهم، وإن لم تكن وجيهة وإن لم تكن في محلها. ومع ذلك قد قال بهذا القول بعضهم، إذ هنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأحاله إلى أمه فقالت له كان يفعله، فقال أنت لست مثلنا يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، رواه مسلم. يعني أن هذا الذي قام بنفسك ليس بصحيح، فالأمر ليس خاصا بي لأنني قد غفر لي فيجوز أن أفعل ذلك، بل الأمر عام. فقال أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، يعني أن الأمر ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام. وهذه الأحاديث أيها الإخوة الكرام والمستمعون في كل مكان ممن يصل إليهم سماع الصوت الآن أو بعد الآن، أقول هذه الأحاديث الثلاثة، حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بلفظيه، وحديث أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وحديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما، هذه الأحاديث الثلاثة دالة على أمرين: الأول أنه يجوز للصائم تقبيل زوجته، وأنه لا يفسد به الصوم. وهكذا الأمر الثاني وهو المباشرة كما في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فإن حديث أم سلمة وحديث ابنها عمر بن أبي سلمة ليس فيه إلا التقبيل، أيقبل الصائم، هذا حديث عمر بن أبي سلمة، وحديث أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. حديث عائشة قالت رضي الله عنهم جميعا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، هذه المسألة موجودة في الثلاثة الأحاديث جميعا. وزادت عائشة ويباشر وهو صائم، ويباشر وهو صائم، فالمباشرة أعم من القبلة، إذ التقبيل أخص، أما المباشرة فهي أعم من التقبيل، حيث قالت عائشة وكان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، والعطف هذا يقتضي المغايرة، وعليه فالمباشرة غير التقبيل، تشتمل على التقبيل وزيادة، فهي من باب ذكر العام بعد الخاص. فعندنا في هذه الثلاثة الأحاديث مسألتان. المسألة الأولى وهي القبلة للصائم في الثلاثة كلها، والمسألة الثانية وهي المباشرة للصائم، وهي التي زادتها عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في حديثها. إذن فنخلص من هذا إلى أن المباشرة، إلى أن القبلة التقبيل من الصائم لزوجته لا يفسد بها صومه فرضا كان أو نفلا، وهكذا المباشرة للصائم كما في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لا يفسد بها الصوم، ولكن يشترط في المسألتين جميعا ألا ينزل لا في التقبيل ولا في المباشرة. وكأني بقائل يقول ما هي المباشرة؟ المباشرة هي كل شيء سوى القبلة إلا الجماع، كل شيء مع القبلة، كل شيء مع القبلة خطأ، كل شيء مع القبلة سوى الجماع، فله أن يضم وله أن يحتضن وله أن ينام معها في فراش ونحو ذلك، لكن بشرط كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كان أملككم لإربه، وسيأتي معنا بيان ذلك اللفظ. فحينئذ إذا أمن المرء على نفسه كما قالت عائشة فهذا هو الشرط. فإذا كان كذلك فلا خلاف في أنها لا تبطل الصوم، والأحاديث ناطقة بذلك. إذا كان كذلك يعني بالشرط الذي ذكرنا، وهو ما ذكرته عائشة أن يأمن المرء على نفسه، يعني كان أملككم لإربه، وسيأتينا ضبط هذه اللفظة كما قلت. فإذا كان يأمن على نفسه فلا بأس بذلك، والأمر جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن هذا ليس مختصا به في رده على عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما حينما قال له يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. ولهذا عقب المصنف رحمه الله بقوله رواه مسلم، ثم قال وفيه، يعني في هذا الحديث، أن أفعاله حجة، يعني هي محل الائتساء والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا هذا الأمر ليس خاصا به وعليه، فمن أمن على نفسه فلا مانع له أن يقبل وأن يباشر، ولا يفسد بذلك صومه. وقد قال بهذا جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تؤيده الأدلة كما سمعنا، الأدلة في جواز القبلة والأدلة في جواز المباشرة. وسميت المباشرة مباشرة، وقد بينا ما المراد بها هنا، سميت المباشرة بهذا الاسم لأنها مأخوذة من البشرة، فكأن هذا مع هذا تمس بشرة هذا بشرة هذا. وإذا كان كذلك فإنها تسمى مباشرة، وأريد بها هنا ما أريد ولو كان من فوق حائل، أريد به هنا ما أريد، الأصل فيها أنها مأخوذة من هذا، ولكن أريد به هذا. وقد كانت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قد بينت ذلك في قوله رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألته وهي حائض إذا أراد مني شيئا أمرني أن أتزر فيباشرني. فلا بأس أن يباشر الرجل أهله إلا الجماع إذا كان يأمن على نفسه ألا ينزل منه شيء، وإذا كان كذلك فصومه صحيح في الحالين، في حال المباشرة وفي حال التقبيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وإذا كان كذلك فلا يبطل الصوم، فلا يبطل الصوم. وأما الحديث الثالث وهو الرابع وهو حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له صلى الله عليه وسلم، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب. هذا الحديث في إسناده كلام فيه ضعف، حديث أبي داود هذا في إسناده ضعف، إذ فيه في سنده عند أبي داود في السنن شخص اسمه أبو العنبس الكوفي العدوي، وأبو العنبس أبو العنبس هذا اختلف في اسمه على أقوال أشهرها أنه الحارث بن عبيد، وهو معروف أيضا عند من لم يعرف اسمه بصاحبه فيقولون عنه أبو العنبس الكوفي العدوي صاحب أبي العدبس، فهو أبو العنبس صاحب أبي العدبس، واسمه الحارث بن عبيد على قول من الأقوال، وفيه جهالة، وفيه جهالة. وقد ضعفه كثير من أهل العلم وحسنه آخرون لشواهده في هذا الباب، فإنهم قد قووه بأحاديث واردة في الباب عن ابن عباس، وقد اختلف في رفعه ووقفه، وورد أيضا له شاهد من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وفيه ضعف، وعن أحمد وعند أحمد رحمه الله في المسند من حديث عبد الله بن عمر وفيه أيضا مقال، فبمجموعها حسنه طائفة من أهل العلم وقالوا به، وإذا كان كذلك فهو دليل أيضا على التفريق، ولكن التفريق هنا بالسن، التفريق هنا بالسن، إذ رخص فيها للشيخ ومنع منها الشاب أي المباشرة، وذلك أعني هذا التفريق وهذه الرخصة بناء على حال السائل، قد وجه عند العلماء فقالوا إن الغالب على الشيخ أنه يضبط شهوته الرجل الكبير أكثر من الشباب، قلنا وإذا كان هذا بحسب الغالب فيبقى مجال للاستثناء، وهو أنه ولو نسبة يسيرة هناك من لا يضبط نفسه وهو شيخ، وهناك من يضبط نفسه وهو شاب، وإذا كان كذلك فهذا التفريق فيه نظر، والأدق الذي يطرد هو ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن الأمر في هذا والضابط المنضبط في هذا أنه إنما يقيد بتحكم الإنسان في نفسه، فمن كان يتحكم في نفسه ويملك نفسه ويملك شهوته ويستطيع في ذلك فإن هذا هو الذي يقال له لا بأس بالقبلة له وبالمباشرة له، لأنه يضبط نفسه، يضبط إربه. والمراد بهذا أنه يستطيع التحكم في نفسه فيضبطها عند المباشرة وعند التقبيل. وإذا كان ممن يضبط نفسه عند المباشرة وعند التقبيل فإننا نقول له لا بأس بذلك، لأنه ينطبق عليه حديث أملككم لإربه، وإلا فلا. فكم من شاب كما قلنا قبل قليل يضبط نفسه، وكم من شيخ لا يستطيع أن يضبط نفسه. وإذا كان كذلك فالنظر إلى قدرة الإنسان وتحكمه في نفسه. ولفظة إربه قد اختلف في ضبطها، فقيل إن المراد بها إربه بالكسر، يضبط نفسه، فالمراد بهنا بقوله هنا قولها هنا رضي الله عنها كان أملككم لإربه. الإرب قيل بالكسر، بكسر الهمزة وسكون الراء هو العضو، فهو يضبط عليه الصلاة والسلام نفسه في هذا الجانب فيتحكم فيها. وقيل إنه يضبط هكذا أملككم لأربه، لأربه يعني مراده يعني حاجته. فالأرب جمعه مآرب، والمآرب هي الحاجات والمقاصد، والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام أملك لحاجته في هذا الباب، فلا يحصل منه انفراط، فقد كان عليه الصلاة والسلام يحصل منه المباشرة، ولكن كان أملككم لحاجته في هذا المحل في هذا الموضع. فهذا ظاهر في أن المراد بالأرب الشهوة والمراد الحاجة في هذا الباب، فكان أضبط الناس عليه الصلاة والسلام لنفسه في هذا الجانب. وسواء كان هذا أو ذاك فكلاهما محل خطأ ومقصود، إذ الأرب وهو الحاجة لا يقع فيه الانخرام هنا إلا بسبب عدم ضبط الإنسان لإربه، فلما قلنا بالكسر هنا انكسر هناك الضبط، ينكسر الضبط. فإذا كسرنا الإرب والمراد به العضو، فإذا لم يكن أملك لإربه انكسرت هناك الحاجة التي هي الأرب. والحافظ رحمه الله قد مال، الحافظ ابن حجر مال إلى أن أربه هو الأشهر من حيث اللغة. وعلى كل حال هذا جائز وهذا جائز، فمن انكسر ضبطه لإربه انكسر ضبطه في أربه وهو حاجته، فلا تستقيم له حينئذ حاجته، فلا تصح له المباشرة. وعلى الإنسان أن ينظر في هذا ويضبط نفسه، فإذا نظر ووجد نفسه ضابطا فالحمد لله، وإذا لم يكن متمكنا في هذا الباب فلا يجازف ولا يخاطر بنفسه. وهذا الذي يتيسر في هذا الباب، وبالله التوفيق. وننتقل بعد ذلك إلى الباب السابع، وهو باب من أصبح جنبا وهو صائم، يعني يريد الصوم وأدركه الصباح وأصبح ولم يغتسل. وفيه حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فهاتان الصحابيتان من أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهن جميعا، قد تقدمت ترجمتهن. وبهذه المناسبة لعلي أختم قبل أن ننتقل إلى الباب والدخول فيه، لعلنا بمناسبة ذكرنا فيما سبق أن أم سلمة رضي الله عنها هي آخر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم موتا، لعلنا نذكرهن بالترتيب فتكون هذه من النكات اللطيفات البديعات في هذا الباب. فأول أزواجه عليه الصلاة والسلام وأمهات المؤمنين لحوقا به إلى آخرهن وفاة، فلنقل بترتيبهن. أولا نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 نسوة في عصمته عليه الصلاة والسلام، وإذا كان كذلك فهذا ترتيبهن من حيث الوفاة. واعلموا حفظكم الله أنه ما من واحدة من أمهات المؤمنين في الغالب إلا وقيل إنها توفيت سنة كذا أو سنة كذا، إلا قليل منهن جدا. وعلى كل حال سواء سنة كذا أو سنة كذا التي تليها، الأمر أنها حتى مع ذلك هي قبل التي تليها في التاريخ. فعندنا أولاهن وفاة بعد عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش 20، وثانيتهن وفاة أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهن جميعا 44، وثالثتهن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها 45، ورابعتهن جويلية بنت الحارث رضي الله عنها 50، وخامستهن صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها 50 أيضا في السنة نفسها، وسادستهن ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي غير الأولى، الأولى جويلية بنت الحارث المصطلقية من بني المصطلق التي تزوج بها عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بني المصطلق، فهذه جويلية بنت الحارث المصطلقية، وهذه ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة عبد الله بن عباس التي قال فيها بت عند خالتي ميمونة، وهي أخت أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية. فإذا سادستهن ميمونة بنت الحارث الهلالية 51، وسابعهن سودة بنت زمعة رضي الله عنهن جميعا 54، وثامنتهن عائشة أم المؤمنين 58، وتاسعتهن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها 60، وقيل 61، وقيل 62، وعلى كل حال هي آخرهن وفاة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ونعود بعد ذلك إلى حديثنا عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقلت لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم يفطر ولا يقضي. أخرجاه. بوب عليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله باب من أصبح جنبا وهو صائمون، يعني ما حكم صيامه، والأحاديث مفصحة بذلك، الأحاديث مفصحة ببيان الحكم. وهذا الحديث كما سمعنا صريح فيه. فأما حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ففيه مثل ما في حديث عمر بن أبي سلمة حينما خاف أن يكون هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. وهنا قال له الرجل لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني لو فعلته أنت فأنت مغفور لك، أما نحن فأنحن أسأل عن حكمنا نحن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم له أن هذا الأمر ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب. فقد بوب على هذا أيضا الإمام أبو داود، قال باب في من يصبح جنبا في نهار رمضان، يعني هل يصح صومه. باب في من يصبح جنبا في نهار رمضان، يعني هل يصح صومه. فهنا التبويب مثل التبويب عند أبي داود، هنا باب من أصبح جنبا وهو صائم، يعني ما الحكم، حذف بقية الكلام. ترجمة أبي داود باب في من يصبح جنبا في نهار رمضان، يعني وهو صائم هل يصح صومه أو لا يصح. فهذا الحديث مفصح به. وعلى كل حال حديث عائشة عند أحمد ومسلم، وحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع، من جماع. وفي لفظ آخر أيضا أنه يدركه الفجر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا أو قالتا يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل ويصوم. فهنا اللفظ عندنا كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، وعندنا هنا في اللفظ الآخر أنه عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا أو يدركه الفجر وهو جنب من أهله. فقولهما من أهله يعني هو الجماع من غير احتلام، ليس احتلاما وإنما جماع، الجنابة جاءت من جماع، ثم بعد ذلك يغتسل ويصوم. فهنا قالتا غير احتلام ثم يصوم في رمضان، وهناك من جماع يدركه وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فدل ذلك على ما، على صحة صوم من أدركه الفجر ولم يغتسل بعد، فهذا فيه دلالة على جواز تأخير الغسل لمن أراد الصوم. وهذا الحديث قد وردت فيه ألفاظ متعددة، فمنها هذا الذي سمعنا قبل قليل في أحاديث الباب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم. وقد جاء بلفظ: وأنا أصبح جنبا. وقد جاء بلفظ: كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقد جاء بلفظ: كان يدركه الفجر في رمضان جنبا من غير حلم. وقد جاء بلفظ: كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. وجاء في لفظ عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت لعبد الرحمن بن الحارث بن هشام من تقدم معنا بالأمس، قالت له حينما سألها، قالت له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا مني فيصوم ويأمرني بالصيام. فهذه كلها ألفاظ وردت في حديث هذا الباب عن عائشة وأم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنهما جميعا. وفي هذا الحديث فائدة كما قلنا، أو في هذا الحديث فائدة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام كان يجامع في مساء رمضان يؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، يؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر بيانا للجواز. وقد قال ذلك للرجل الذي سأله عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن هذا الأمر جائز. فمن جامع ونام من باب أولى، لو أذن عليه الفجر يغتسل ولا بأس عليه. والثاني أن ذلك كان من جماع، أنه كان من جماع لا من احتلام، فرفع توهم أن تكون هذه الجنابة من المعفو عنها مما لا دخل للإنسان فيه وهو الاحتلام، فرفع هذا التوهم بقولهن رضي الله تبارك وتعالى عنهن: من جماع غير احتلام، أي ليس من احتلام، فإن المرء قد يحتلمه في النهار فلا يضيره ذلك، لا، هنا تأخيره للغسل الذي هو بسبب الجماع أخره حتى دخل عليه الصبح، فليس في ذلك شيء، وإن كان قد حصل فيه خلاف، إلا أنه خلاف لا يعتبر به، فإن الأحاديث ناطقة بخلافه، وإذا كانت الأحاديث ناطقة بخلافه فإنه لا عبرة به. وقد انعقد على هذا العمل عند أهل العلم على حديث عائشة أم المؤمنين، وعلى حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهما عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ومن وافقهم من السابقين واللاحقين. ولا عبرة بالخلاف الذي وقع بعد هذا، بل قد حكى النووي رحمه الله الإجماع بعد هذا الخلاف الذي حصل في أول الأمر فيما ذكروه، ولا عبرة بهذا كما قلنا في مقابل النص. وإذا كان كذلك فإن الواجب على المسلم أن يأخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أصرح رد على من قال بفساد صيام الجنب إذا أدركه الصبح وهو جنب ولم يغتسل، إذا أدركه الصبح وهو جنب ولم يغتسل. وفيه هنا غضب هذا، وفيه غضب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي قال رادا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره بالاحتمال، حينما قال لو إنك لست مثلنا، احتمل أن يكون هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، فهو رضي الله عنه أراد أن يتحقق من هذا الاحتمال الذي في نفسه فقال إنك لست مثلنا، فهذا الذي وجده في نفسه صرح به رضي الله عنه، فأزاله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له أنه لم يتكل على ذلك، وإنما كان يفعل ذلك لبيان أن هذا الفعل جائز. وفي هذا بوب الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه بقوله: باب ذكر البيان، بأن هذا الفعل لم يكن المصطفى صلى الله عليه وسلم مخصوصا به، وذكر تحته حديث عائشة. وفي هذه الأحاديث معشر الإخوة من الفوائد ترجيح روايات النساء فيما لهن عليه اطلاع دون الرجال، فعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها حكت ذلك، وأم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها حكت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذكرت أنه كان يصبح جنبا منها فيصوم ويغتسل ويصوم ويأمرها بأن تغتسل وتصوم صلوات الله وسلامه عليه. فترجيح مروي النساء فيما لهن عليه اطلاع من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونريد بالنساء هنا نريد بهن أزواجه رضي الله تبارك وتعالى عنهن، فهن أعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة من غيرهن. وفي هذا أيضا في هذه الأحاديث فيه دلالة على أن المباشر للأمر الذي يقع فيه أعلم به من المخبر عنه، فما راء كمن سمع، وليس الخبر كالمعاينة. فعائشة رضي الله عنها تخبر به مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها تخبر به أنه حصل معها مع النبي صلى منها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فالذي يباشر الأمر أعلم به من الذي يخبر عنه. وهكذا في هذه الأحاديث من الفوائد الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله ما لم يقم الدليل على الخصوصية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هنا قد رد على الرجل حينما قال له: فقلت يا رسول الله، هذا الصحابي رضي الله عنه، هذا الشيء كما قلنا وقع في نفسه احتمال أن يكون خاص بالنبي، فصرح له بهذا الاحتمال فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه أن أفعاله كما قال المصنف في الباب السابق، فيه أن أفعاله الأصل فيها الاقتداء والائتساء به ما لم يقم الدليل على الخصوصية، فالأصل الاقتداء والائتساء به والاتباع له إلا أن يقوم دليل على الخصوصية، لا كما نسمعه من كثير ونقرأه لكثير من الفقهاء أنه كلما عجز عن شيء قال وفيه احتمال الخصوصية. الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. وفيها في هذه الأحاديث من الفوائد أيضا أنه عند الخلاف يجب المصير إلى الكتاب والسنة، فما صح دليله سندا وكان صريحا فإنه لا ينبغي أن يخالف، فإنه لا ينبغي أن يخالف. أما الذي يحتمل فهذا الذي يحصل فيه الخلاف، ويعذر من حصل له فيه الخلاف. أما المنطوق الصحيح الصريح الذي لا معارض له ولا ناسخ، هذا يجب الإغلاظ في الإنكار على من خالفه كما قال ذلك العلماء. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد الملحقة به قياسا، وهو مسألة الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما ليلا ثم طلع الفجر لكنهما لم تغتسلا، فهل يصح لهما الصوم وتغتسلان بعد طلوع الفجر؟ نقول نعم، يصح صومهما ويجب عليهما إتمامه سواء تركتا العمد الغسل عمدا أو سهوا بعذر أو بغير عذر حتى يطلع الفجر، فهذا الذي عليه أهل العلم، فلا يعلم لهذا ناقض ينقض به الصوم. وقد ذكر ذلك أهل العلم في مثل هذا الحديث وأمثاله في مسألة النفساء والحائض إذا طهرتا وأخرتا الغسل حتى يطلع الصباح عليهما ويدخل النهار عليهما، فنقول لمن حصل له ذلك منهما اغتسلي وصومي ولا شيء عليك. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.